السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. وزي ما عودناكم إن احنا بنتكلم في سوق المدينة عن أخلاقيات التاجر المسلم، وبنتكلم عن السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية في سوق المدينة، عشان نوصل لمسألة كبيرة جدا، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد وبنى السوق كان بيضع قواعد عشان يشتغل عليها الصحابة بعد كده، ويشتغل عليها المسلمين في بناء كيان اقتصادي قوي. والنهارده على موعد مع صيغ تمويل اخرى، زي ما بدانا السؤال المره اللي فاتت، هل كان في تمويل في سوق المدينه؟ فالنهارده هنتكلم عن صيغ تمويل اكتر كانت موجوده في سوق المدينه وبتؤثر في السياسه الماليه في سوق المدينه. ومعنا وضيفنا دكتور علاء. اهلا بك يا دكتور.
اهلا بك يا دكتور باسم.
هل في صيغ تمويل اخرى كانت بتؤثر في السياسه الماليه لسوق المدينه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا التمويل، صيغ التمويل الإسلامية المعروفة دي كلها مستقاة ومتاخدة من معاملات مالية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت مجازة، أو مدحها النبي بشكل ما،
أو طورها وحسنها،
أو أدخل عليها بعض التعديلات
زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت في السلم،
زي السلم كده. وهذه الصيغ أصبحت متداولة في السوق بشكل كبير. علشان نحصرهم كلهم في وقت البرنامج مش هيكفي، فاحنا عايزين ننوه بس عن شوية حاجات فيه. مبدئيا احنا عندنا أربع صيغ معاملات مالية أو تمويلية ظهرت في سوق المدينة، أربع أنواع، مش أربع صيغ، أربع أنواع. النوع الأول مرتبط بالإحسان، اللي هو القرض الحسن، الوقف، الهبة،
ليه عقود الإرفاق كلها والإحسان.
كل عقود الإحسان دي كانت تعتبر صيغ تمويلية. إزاي صيغ تمويلية؟ إن أنا النهاردة بدل ما أنا عاوز كنت بقرض حد أو بقترض من حد بالنظام الربوي، أصبح فيه إمكانية لأن أنا أخد منه الفلوس بنظام القرض الحسن.
مقابل ان هو هياخد ايه؟ مقابل ان ياخد اجر،
ان هو
ثواب.
ممكن هو دلوقتي ما فيش في ذهنه ان هو يحصل مكسب مادي.
أيوة.
خلاص انا سمعت ان من النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقه وفضل القرض، اللي هو ضعف فضل الصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان على ابواب الجنه مكتوب ان الصدقه بتسع اضعافها والقرض بثمانيه عشر. حتى ده إعجاز رقمي، يعني ليه؟
سبحان
الملك. لأن الصدقة أنت بتدفع واحد وبتاخد عليها عشر حسنات، فالمحصلة بتاعتهم بإيه؟ تسعة. طيب القرض مضاعف إزاي بقى؟ أنت بتدفع القرض وتاخد عشر حسنات، يبقى المحصلة تسعة، مضاعف يبقى 18. فإذن الفكرة عندنا دلوقتي ان ايه؟ ان بقى في عندي صيغ مش مرتبطة
بتكسب
مادي منها. صيغ تانية قائمة على فكرة اقامة مديونية في ذمة الشخص في نهاية المعاملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمليات البيوع بشكل عام. انا لما اجي ابيع ممكن ابيع بالاجل، وده بيحصل في مجتمعنا الحالي وبين التجار وبعضهم. الأجل ده معناه إيه؟ معناه إن في دين في رقبتي هدفعه بعدين.
تمام.
طيب ده صيغة تمويلية. طبعا صيغة تمويلية ببساطة جدا ده تسهيل ائتماني. ده شكل التسهيل الائتماني بالظبط. ودخلت عليه كمان المرابحات، نظام المرابحات، وأحد أنواعها المرابحات للآمر بالشراء.
كل ده متاخد من فكرة التمويل الأولاني اللي هو البيع بالآجل.
البيع الآجل. طيب عندي نوع ثالث من صيغ التمويل، اللي هو الاحتفاظ بالعين وتأجير منفعتها،
اللي هو الإيجار.
الإيجارة بأنواعها الكتير،
وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سوق المدينة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعدد الصيغ دلوقتي ليه؟ علشان نشوف ثراء الفكر الإسلامي في المجال الاقتصادي،
انه ما كانش مجرد مبادلة مال بمال بزيادة معلومة.
بزيادة معلومة كعادة البنوك اللي موجودة حاليا، ان انا
باخد فلوس وارجعها،
فوائد مدينة او فوائد مقبوضة وفوائد مدفوعة، والفرق بينهم انا كسبته. لا، ما كانش فيه الكلام. كان لازم المعاملات تتم وفق آلية معينة بيسموها العقود المسمى دي. الآلية دي بتحقق لكل واحد من الاطراف المعنية فيها المكسب المشاركة كمان كانت أحد هذه الصيغ بصفاتها الكثيرة، إما مشاركة دائمة، مشاركة متلقصة، مشاركة
اثنين يدخلوا بمجهود، واحد يدخل بفلوس، واحد يدخل بمجهود، اثنين بمجهود واثنين بفلوس، كل دي مشاركات،
كل دي أنواع مشاركات كثيرة جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل المشاركات دول لما ذكرهم في حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.
لازم يكون في أخلاقيات،
الأخلاقيات بتدخل في المعاملات الإسلامية وحضرة بقوة في كل المعاملات وفي سوق المدينة بشكل عام. لو حبينا بقى نسقط الكلام ده كله على الواقع المعاصر، هنلاقي إن الصيغ الإسلامية دي بتحقق لي أغراض الرقي البشري وصلها مؤخرا.
مثال،
انا دايما افرق ما بين مصطلح الرقي البشري والرقي الحضاري.
ايه الفرق؟
الفرق بين الاثنين ان الرقي البشري بيقدر الشخص ياخد رفاهيه زياده في معيشته ويكسب اكتر ويبقى عنده اختراعات اكتر والنواحي الماديه بتاعته بيبقى فيها اشباع اكتر. ده رقي بشري ما حدش يقدر ينكره. انما الرقي الحضاري هو انك تصيغ مجتمع وانك تحافظ على هذا المجتمع من التفكك وانك توصل هذا المجتمع بينه وبين نفسه اولا او بينه وبين ربه اولا وبينه وبين بعضهم البعض ثانيا. تربط ده كله ازاي الا بالدين؟ يبقى النظام الاقتصادي المرتبط كله بسياج واحد اسمه الشريعة الإسلامية ده بيحقق الايه؟ الرقي الحضاري وليس الرقي.
يعني احنا لما بنقول صيغ تمويل اسلامي مش مقصود بيها ان هو اسلمنا للعلوم، ولكن بنقول ان كانت الصيغ دي موجوده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي حط لها القواعد بتاعتها، او كانت موجوده قبل كده والنبي صلى الله عليه وسلم عمل لها تعديلات فبالتالي سميناها صيغ تمويل اسلامي.
انا عايز اقول لك بس ان الموضوع بقى اكبر من كده دلوقتي. هي الصيغ دي هم ما بيستخدموهاش اصلا، يعني هي اسلاميتها هم اللي تخلوا عنها ان هي صيغ ممكن يستخدموها. طيب انت النهاردة في المجتمعات المعاصرة دلوقتي بنسمع كتير عن بعض الايه حاجات زي ادارة المخاطر
اللي موجودة في كل البنوك،
مش بس البنوك، لأي حد عنده مخاطر في مؤسسة بتاعته في
البيزنس المالية
كل حاجة. ادارة المخاطر دي هذه الصيغ لانها تشريع الهي جاية بتدير مخاطرها بنفسها. لما يكون انت مديون لي او شخصين واحد مديون للتاني ومفيش سلعة بينهم، مديونية بس،
هيجيب فلوسه ازاي؟
اذا انت مصدر السداد ما انتش عارف هيجيبه منين، الضمانة ما انتش عارف هي فين. انما لما يكون في سلعة في اصل الدين
هيعود على السلعة،
السلعة انا اقدر ارجع لها كضمانة
واخدها،
والسلعة ممكن تبقى مصدر من مصادر السداد. ما انا النهاردة ابيع الواحد عربية بالتقسيط، ما انا ممكن ارهن العربيه دي ما يقدرش يبيعها غير لما يسدد لي، فلو ولو ما سددش ارجع على العربيه يبقى في ضمانه اهي. طيب ايه كمان؟ العربيه دي الراجل ده هيشتغل عليها،
صح؟
لما يشتغل عليها هيقدر يوفر لي القسط اللي انا هاخده منه. اذا فكره البيع بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده هو فكره التمويل المقبوله.
كنت بتتكلم في حد كان بيسالني قريب بيقول لي انا هاخد تمويل عشان اشتري بضاعه، فقلت له خد بالك بس ان الوقت السوق مش منتظم، وانت لو خدت فلوس فانت هتشتري بيها بضاعه فانت ممكن تكون عندك مخاطر. فرد عليا بتلقائيه بيقول لي ما هو انا عندي الفلوس بتاعتي في بضاعه، فلو اتزنقت في فلوس لا قدر الله هعمل ايه؟ هبيع البضاعه واسدد الفلوس اللي عليا. فبقى في اقتصاد حقيقي، يعني بدل ما انا كنت هاخد فلوس واروح اصرفها ومش عارف اصرفها بقى في ايه. يعني دايما طبيعه الناس لما بياخدوا فلوس في ايديهم لازم يروح يتصرف شويه، يجيب له موبايل مثلا، حاجه استهلاكيه، يشتري حاجه ياكلها.
بتظهر احتياجات ما كانتش
في الحسبان، احتياجات اللي بقتش في الحسبان، فبالتالي بتتوزع الثروه او اللي هو صحيح. كان اساسه واخدها تمويل عشان يشتري بها منتج يستخدمه في استخدام نشاط او غيره، بيبدا يستخدمها في حاجات استهلاكيه.
يعني
الاقتصاد، يعني ممكن نقول ان التمويل الاسلامي تمويل انتاجي مش استهلاكي.
انتاجي بشكل كبير جدا، بيجبر الشخص على انه يستخدم 100% من التمويل في المجال ده. زي ما انت بتقول كده بتظهر لي شويه احتياجات، لو انا التمويل بتاعي اخدته في شكل نقدي بتظهر لي احتياجات وانا غصبا عني ممكن ادفع فيها، في حين ان انا في التمويل الاسلامي ما ينفعش يروح مليم واحد من اللي انا خصصته للتمويل غير في المجال ده في الغرض ده.
فبالتالي بيحجم مسألة الاستهلاك.
وانت منهي أساسا، ويمكن دي من الأخلاقيات المسلم في المواضيع الاقتصادية، الإسراف. الإسراف بينشأ من إيه؟
للأسف الناس النهاردة بياخدوا يعني يروح يشتري مثلا أكل، يعني واحد والله يعني حكالي بيقول لي ناس بتشتري الفراخ بالتقسيط. يعني ما يعني الموضوع وصل لمسألة التقسيط، ان هو بقى بيدخله في كل حاجة سواء محتاجها او مش محتاجها.
طيب دي 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 رفاهية مصطنعة، رفاهية محملة بأعباء كتيرة جدا. انما النظام الإسلامي، النظام التمويلي في الشريعة الإسلامية قائم على الاربع عناصر اللي اتكلمنا عليهم دول. يحقق لي إدارة مخاطر جيدة. لو سمعنا المصطلح ده طبعا اللي هو مشتهر جدا، الشمول المالي. طيب ما انا بحقق الشمول المالي ده مش بالتمويل التقليدي.
يعني ايه شمول مالي في سوق المدينه؟
الشمول المالي، لا هو الشمول المالي في سوق المدينه ما كانش ليه وجود. انا بتكلم على ان ما تم في سوق المدينه من خصائصه ان هو يحقق لي الشمول المالي اللي انا بدور عليه حاليا. يعني النظرة المستقبلية، لأنه ما كانش فيه مؤسسية في سوق المدينة. إنما لما ظهرت المؤسسية بقيت محتاج الصيغة الإسلامية هي اللي تمولها لي علشان أحقق الشمول المالي. إزاي الكلام ده؟ هو لو واحد خد قرض من البنك التقليدي العادي، كم طرف في المعاملة؟ طرفين،
البنك والعميل.
لو العميل ده راح للبنك، لقى بنك إسلامي وقال له ما بديش فلوس، انت عايز ايه بالفلوس؟ قال له انا عايز اشتري عربية. قال له انا هشتري لك العربية وارجع بقى عليك بالتقسيط. اصبح في كم طرف في الموضوع؟
تلات
اطراف. العميل اللي هياخد العربية في النهاية، والمورد اللي انا جبت منه العربية في الاساس،
التاجر،
والبنك كوسيط.
لو كمان لو دخلنا شركة تأمين بقى في كمان شركة
في
التأمين.
شركة تأمين. احنا بنتكلم على حدها الادنى تلاتة، ممكن تبقى اكتر من كده. طيب ده يحصل يعمل ايه؟ يخلي السوق الموازي يختفي، ما يبقاش في حاجه
بتاعت الشمول المالي اللي هم
عايزينه. الشمول المالي اللي انا عايزه. طب خد عندك اكتر من كده، وده حاجه تسويقيه من صيغ التمويل الاسلامي. البنك الشاطر يشتغل بالنظام الاسلامي ده علشان يجي له العميل تاني اللي هو المورد. لان انا في اغلب الاحيان اما بروح لما باجي ادفع الفلوس المورد دي بدفعها له ايه؟ بشيك مصرفي او كذا. فعشان يصرف في الشيك المصرفي ده يعمل ايه؟
هيرجع
للبنك. فانا اقدر استقطبه كعميل.
سبحان الله.
فاذا الموضوع بالنسبه لك كصيغ تمويل اسلاميه ما بقتش مجرد
بيع وشراء، مفيده للسلسله كلها،
السلسله المنتظمه دي كلها. لما تدخل فيها صيغ التمويل الاسلاميه، على سبيل المثال نظام البيوع الاجله ده، حضرتك هتقدر من خلاله تحقق اهم حاجتين انت النهارده البنوك المؤسسات الماليه بتتكلم فيها: اداره المخاطر والشمول المالي.
وكمان هو من حقه ان هو يختار المخاطر. يعني في صيغه المرابحه دايما بيبقى المخاطر على مين؟ المخاطر على اللي هو طالب التمويل، لانه خلاص بقى ملزم ان هو يسدد اقساط
مديونيه،
واللي مول ما لوش دعوه بالموضوع.
صحيح.
فهو اللي تحمل المخاطر. في صيغه المضاربه او ان بقى في طرفين الاثنين متحملين المخاطر مع بعض، ده هيشيل جزء من المخاطر عن طريق انه يخسر مجهوده، وده هيشيل جزء من المخاطر ان هو يتحمل التمويل او خساره راس المال. فسبحان الله، انت وحد بتتكلم معايا في موضوع اداره المخاطر دي، فجي في دماغي المثالين دول. انت مين اللي عايز يتحمل المخاطر؟ هل عايز تتحمل المخاطر يبقى ندخل مضاربه، مش عايز تتحمل المخاطر يبقى ندخل مرابحه. ففي تنوع في صيغ التمويل الاسلامي. صحيح. اكتر من صيغ التمويل التقليدي.
صحيح.
يعني احنا استمتعنا بالحلقه مع حضرتك النهارده، واتكلمنا فيها عن السياسه الماليه اللي موجوده في سوق المدينه، وعلى وعد ان شاء الله في الحلقات القادمه ان احنا نستكمل كيفيه بناء السوق من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه النقديه ومن الناحيه الماليه في برنامج سوق المدينه. وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.